يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 28 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ومع كلام المصنف رحمه الله تعالى المتعلق بمشهد الأسماء والصفات المعين على الوصول إلى مشهد الإحسان ليحصل للمصلي قرة العين وراحة النفس بصلاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لقد أتممنا بحمد الله التعليق على هذه الفقرة، ولكن لا بأس أن نذكر أن للإمام ابن القيم رحمه الله كلام شبيه بهذا ذكر في كتاب له آخر، وهو كتاب مدارج السالكين، حيث قال في المجلد الثالث صفحة 81 إلى صفحة 81 و500 إلى صفحة 83 و500، قال: فصاحب هذا المقام، كأنه يعني صاحب هذا المقام هو مقام المشاهدة، مقام الإحسان والمشاهدة، أو مقام الإحسان والمراقبة عفوا. قال: فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه سبحانه فوق سمواته على عرشه، مطلع على عباده، ناظر إليهم، يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم وبواطنهم، وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي ويكلم به عبده جبريل، ويأمره وينهاه بما يريد، ويدبر أمر المملكة، وأملاكه صاعدة إليه بالأمر نازلة من عنده به، أملاكه أي ملائكته. قال: وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويعطي ويمنع ويضحك ويفرح ويثني على أوليائه بين ملائكته ويذم أعداءه، وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأراضين السبع، وقد طوى السماوات السبع بيمينه كما يطوى السجل على أسطر الكتاب، وكأنه يشاهده، هذه كلها جاءت فيها آيات وأحاديث، وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده، وأشرقت الأرض بنوره، ونادى وهو قائم على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. هذا الحديث غير صحيح، وقد رواه الطبراني في الأوسط في معجمه الأوسط عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال الإمام الذهبي في كتاب العلو: حديث منكر. قال الذهبي عن هذا الحديث: حديث منكر، يعني أن الله عز وجل ينادي بصوت وعزتي يوم القيامة وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم، هذا حديث لا يصح بل هو حديث منكر كما قال الذهبي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مستمرا بهذا الكلام الجميل: وكأنه يسمع نداءه لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: وكأنه يسمع نداءه لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار بأذنه الآن، لشدة يقينه، يعني لشدة يقينه بصحة ما ورد في هذه الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية، فإنه يعني كأنه يسمع هذا الكلام بأذنه الآن. قال: وكذلك نداؤه لأهل الموقف، يعني نداؤه سبحانه لأهل الموقف يوم القيامة، وكذلك نداؤه لأهل الموقف: ماذا أجبتم المرسلين وأين شركائي الذين كنتم تزعمون. يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت، يعني يشاهده كما عرفت به الرسل، ودينا دعت إليه الرسل، وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع. يعني شاهد هذه الأخبار وهذه الحقائق التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، شاهدها بقلبه، وهذا هو مشهد يعني مقام المشاهدة، وهو متضمن في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال: فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع، يعني كما أنه يشهد ويجزم بوجود البلد الفلاني ووقوع الواقعة الفلانية وإن لم يرها بعينه، ولكن أخبر بها الجم الغفير من الناس فصار خبرا يقينا عنده، كذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تيقن من صحته فكأنه يشاهده بعينيه. قال ثم ختم الإمام بالقيم رحمه الله هذا الكلام بقوله: فهذا إيمانه يجري مجرى العيان، وإيمان غيره فمحض تقليد العميان. فهذا إيمانه يجري مجرى العيان، كأنه يشاهد بعينيه، وإيمان غيره فمحض تقليد العميان، شتان بينهما. وقال الإمام بالقيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين في المجلد الرابع صفحة 298-299، يعني نذكر نظائر لهذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الفقرة، نذكر له نظائر من كتبه الأخرى. قال رحمه الله: فعرفوا، أي الرسل عليهم الصلاة والسلام، فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته ويسمع أصوات خلقه ويرى أفعالهم وحركاتهم ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى ويرضى ويغضب ويحب ويسخط ويضحك من قنوطهم وقرب غيره. هذا مأخوذ من حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قرب تغير أحواله وقرب غيره، فيظل يضحك، يراهم أزلين قنطين فيظل يضحك ويعلم أن الفرج قريب. إذن ويضحك من قنوطهم، يعني يضحك من قنوط عباده لما يراهم أزلين قنطين ويرى أن الفرج قريب، وقرب غيره يعني قرب تغير أحوالهم. قال: ويجيب دعوة مضطرهم ويغيث ملهوفهم ويعين محتاجهم ويجبر كسيرهم ويغني فقيرهم ويميت ويحيي ويمنع ويعطي، يؤتي الحكمة من يشاء، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا وينصر مظلوما ويقسم ظالما ويرحم مسكينا ويغيث ملهوفا ويسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده ومدار تدبير الممالك كلها عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالذي يشاهد مثل هذه الأمور لا شك أن إيمانه هو يعني يقوم مقام العيان، كما قال إيمانه يجري مجرى العيان، يبصر هذه الأمور بقلبه، وهذا هو مقام الإحسان، كأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا مقام المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، مقام المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتبين من هذا من كلام إمام القيم رحمه الله مما ذكرناه في من كلامه في هذه الرسالة، ومما ذكرناه من كتابه الآخر مدارج السالكين، تبين من هذا أن مقام الإحسان والمراقبة إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. من أجل ذلك كان أبعد الناس عنه هم النفاة المعطلة الذين يعطلون أسماء الله الحسنى وصفاته السمية العلى عن حقائقها ومعانيها. لهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المرجع السابق عن مدارج السالكين المجلد الرابع صفحة 302-303، يقول: مقام الإحسان ممتنع على المعطل، يعني الذي يعطل أسماء الله عز وجل عن حقائقها ومعانيها ويحرفها عن معانيها. قال: مقام الإحسان ممتنع على المعطل امتناع حصول الغلة من معطل البذر، بل أعظم امتناعه. يعني كما أن الذي لا يفلح أرضه ولا يصلح أرضه ولا يزرع فيها ويجعل فيها البذر يستحيل أن تعطيه غلة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يستصلح أرضه فإنها لا تعطيه شيئا. كذلك هذا المقام مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ممتنع على المعطل امتناعا شبيها بهذا الذي لم يزرع أرضه، بل قال هو أعظم امتناع. قال: فكيف تصمد القلوب إلى من ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محايثا، بل حظ العرش منه كحظ الآبار والوهاد والأماكن التي يرغب عن ذكرها. وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامها ولا يرى مكانها، ولا يحب ولا يحب، ولا يقوم به فعل البتة، ولا يتكلم ولا يكلم ولا يكلم، ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ولا يقوم به رأفة ولا رحمة ولا حنان، ولا له حكمة ولا غاية يفعل ويأمر لأجلها. هذه عقيدة أهل الكلام المذموم من النفاة المعطلة في رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه فينفون صفة العلو، ولا مباينا له ولا محايثا. وكذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يسمع كلامه، فكلامه كلام النفس، ويعني وكذلك ينفون صفة المحبة وأنه لا يحب ولا يحب، ولا يعني ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء، ينفون هذه الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، في كتاب الله عز وجل، في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه. فإذا كان هذه عقيدتهم في الله عز وجل، كيف يشهدون هذه الصفات العظيمة وهذه الأفعال العظيمة؟ فإذا مقام الإحسان بعيد عن أهل الكلام كل البعد، أهل الكلام المذموم من النفاة المعطلة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في كتاب الفوائد صفحة 71، قال: وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، يعني منعته من التحريف، من تحريف الكلم من بعد مواضعه، من تحريف معاني الأسماء والصفات وتعطيلها عن حقائقها ومعانيها. قال: وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، يعني منعته من أن تقضي عليه بآراء أهل الكلام المذموم من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام المذموم. قال أشهدك، يعني هذا القرآن ماذا يشهدك إذا فهمته على الوجه الصحيح دون تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. قال وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية فعال لما يريد موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نعود إلى هذه الرسالة. يقول الإمام بلقيم رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه قال ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها. إذن يبين المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيم أهمية هذا المشهد وهو مشهد الإحسان الموصل إلى الصلاة التي يكون فيها قرة العين لصاحبها وراحة النفس. قال إذن يبين المصنف أن هذا المشهد مشهد الإحسان مشهد من أعظم المشاهد ومن أهمها. وقد ذكر الإمام بلقيم رحمه الله المصنف في كتابه مدارج السالكين في منازل السائلين أن منزلة الإحسان تجمع المنازل 92 التي ذكرها في كتابه هذا. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منازل السائلين ذكر 92 منزلة وبدأها بمنزلة اليقظة وختمها بمنزلة التوحيد. يقول في هذا الكتاب مدارج السالكين أن هذه المنازل مرجعها كلها إلى هذه المنزلة وهي منزلة الإحسان، فهي أصل هذه الأعمال أعمال القلوب كلها. إذا يقول في إذن في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 63 طبعة دار الفوائد قال منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. انتبهوا إلى هذه الكلمة أو إلى هذه الجملة. قال وكل ما قيل من أول الكتاب، يعني من أول كتاب مدارج السالكين إلى آخره فهو من الإحسان. ثم قال المصنف رحمه الله ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها. وها هنا وقفة مع قوله أعمال القلوب كلها. فمن هذا الكلام كلام بلقيم رحمه الله في هذه الرسالة يتبين أن القلوب لها عمل. وقد ذكر أيضا الإمام بلقيم رحمه الله هو وغيره من أهل العلم كشيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء أن القلوب لها قول أيضا، فالقلوب لها قول، فالقلب له قول وعمل. وقول القلب هو الإقرار والمعرفة والتصديق، وقيل أيضا هو العلم والمعرفة والتصديق، هذا هو قول القلب. أما أعمال القلب فهي كثيرة جدا، مثل المحبة أي محبة الله ورسوله، والخشية أي خشية الله تعالى، والإخلاص أي إخلاص العمل لله وحده، أي إفراد الله عز وجل، أي إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، وكذلك التوكل أي توكل القلب على الله وحده، وهو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وغير ذلك كثير. وناهيكم أن المنازل 92 التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين عامتها من أعمال القلوب، فأعمال القلوب كثيرة جدا. فإذا القلب له قول وله عمل، له حركة كما قال الشيخ الإسلام تيمية، له حركة وله قول. ومما يجدر التنبيه عليه أن قول القلب وعمله كلاهما يدخل في مسمى الإيمان. الإيمان يدخل فيه في مسمى قول القلب وعمله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 170 إلى 171، يقول رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة، وتارة يقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا. إذن يبين شيخ الإسلام تيمية أن ثمة تعريفات مختلفة للسلف، تعريفات للإيمان مختلفة للسلف، لسلف هذه الأمة الأئمة السنة والجماعة. وهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ايش معنى اختلاف تنوع؟ يعني هذه التعريفات كلها صحيحة، مؤداها كلها واحد. فهناك من قال الإيمان قول وعمل، وهناك من قال الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح. وكما قال الشيخ أحمد الأنصاري منات الإيمان الست: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ست نونات: الإيمان قول باللسان، اثنين الإيمان واحد، النون الأولى الإيمان، قول باللسان النون الثانية، واعتقاد بالجنان أي بالقلب النون الثالثة، وعمل بالأركان النون الرابعة، يزيد بطاعة الرحمن يعني يزيد بالطاعات، وينقص بطاعة الشيطان يعني ينقص بالمعاصي. ست نونات. فهذه التعريفات كلها مؤداها واحد. فمن قال إن الإيمان قول وعمل، المقصود به قول القلب وعمل الجوارح، أو قول القلب عفوا وقول اللسان. ومن قال يعني والعمل، المقصود به عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فإذن هذا هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأداه واحد. ثم قال شيخ الإسلام تيمية بعد ذلك: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. هناك من يعني زاد الاعتقاد بالقلب لأنه إذا قال الإيمان قول وعمل يتبادر إلى الذهن أن العمل المقصود به عمل الجوارح، ولا ينتبه الإنسان إلى أن المقصود بالعمل أيضا عمل القلب، وأن القلب له عمل وحركة، فزاد الاعتقاد بالقلب ليبين أن يؤكد أن القلب له عمل وحركة. ثم قال: ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، لا يعني النية التي يعمل القلب. قال: ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح إذا لم تكن موافقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهي باطلة. من عمل عملا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي رواية أخرى عند الشيخين عند البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في مجموع فتاواه المجلد السابع صفحة 186، يعني بعد هذا الكلام في نفس المجلد، قال: إن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله. إذن هذا هو الإيمان: قول القلب وعمل القلب، وقول البدن وعمل البدن، وقول البدن وقول اللسان، وعمل البدن وعمل الجوارح، عمل سائر الجوارح. قال: ولا بد فيه من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. إذن عمل القلب من الإيمان، من أركان الإيمان وأصوله. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام من الأئمة المحققين في أبواب الاعتقاد، قال أيضا في مجموع الفتاوى المجلد 12 صفحة 72-400، قال: اتفقوا على أن الإيمان والدين قول وعمل. هذا لفظ السلف من الصحابة وغيره، وإن كان قد يعنى بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العمل، لكن الأعمال الصالحة كلها تدخل أيضا في مسمى الدين والإيمان، ويدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والجوارح. إذا الأعمال الصالحة، إذا قلنا إن الإيمان قول وعمل، والمقصود به العمل الصالح، المقصود به هو عمل القلب وعمل الجوارح. والقول يدخل فيه ماذا؟ قول القلب وهو العلم والمعرفة والتصديق، وقول اللسان وهو النطق بالشهادة وغيرها من الأذكار. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 10 صفحة 71-200، فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. إذن لا بد، الإيمان شرط عمل القلب، من يعني شرط صحة في الإيمان عمل القلب وقول القلب. ما هو قول القلب؟ هو العلم والمعرفة والتصديق، والعلم منافي لماذا؟ للظن والهوى. لهذا قال هنا: كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، لا بد من العلم والمعرفة والتصديق اليقين. فإذا لا تقل أنا لا أدري لعله كذا، هذا لا ينفع في الإيمان. لا، قد يكون ذلك حقا وقد يكون غير حق، قد يكون ذلك الأمر الذي أخبر به الرسول حقا وقد يكون غير حق، العياذ بالله تعالى، هذا كفر العياذ بالله تعالى. فالإيمان لا يكون بالظن والهوى، لا بد من العلم والمعرفة والتصديق، لا بد من قول القلب، ولا بد أيضا من عمل القلب من محبة الله ورسوله ومحبة وخشية الله عز وجل. هذا كله من أعمال القلوب. فإذا الإنسان يقول أنا مؤمن ولكنه لا يحب الله ورسوله، والعياذ بالله تعالى، هل يكون مؤمنا حقا؟ هذا ليس بمؤمن أبدا. فإذا قال: فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق إذا صدق ولكن لم يعمل بقلبه من محبة الله ورسوله، يقول نعم هذا رسول الله، ولكن عياذ بالله يقول إنه لا يحبه، نسأل الله العافية، فهل يكون مؤمن هذا؟ يكون كافرا، مع أنه يعلم في قلبه أنه رسول الله، ولكن إذا لم يحبه ويحب ما جاء به ويبغض أعداءه ويواليه وينصره فهذا ليس بمؤمن. إذن قال فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجب من محبة الله ورسوله نحو ذلك، هذا عمل القلب. كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لابد إذن من العلم والمعرفة والتصديق، فإذن هذا أيضا قول القلب. قال ثم قال بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. ونحوه أيضا نحو هذا ما ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر صفحة 271 قال مجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه. إذن قول القلب وحده لا ينفع صاحبه، إذا علم شخص يعلم أن هذا حق، أن هذا الأمر حق، ولكنه لا يحبه ولم يتبعه ولم يعمل به، فهذا يعني هذا لا ينفعه، لا يكون نافعا له. لهذا قال مجرد علم القلب بالحق أن يعرف أن هذا حق، ولكن إذا لم يقترن به عمل القلب من محبته واتباع القلب له لم ينفع صاحبه. قال مجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه، هذه هي النتيجة. وها هنا فائدة في ترابط هذه الأمور الأربعة، وهي قول القلب وقول اللسان وقول وعمل القلب وعمل الجوارح، قول القلب وقول الجوارح وعمل القلب وعمل الجوارح. هذه الأمور الأربعة ما هي الفائدة من ترابطها؟ بيّن الإمام القيم رحمه الله ترابط هذه الأمور الأربعة، أو يعني سر ترابط هذه الأمور الأربعة التي هي أركان الإيمان ودعائمه. فقال رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين صفحة 206-207 طبعة دار الفوائد، وهي من أحسن الطبعات. قال رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. وبيان ذلك أن من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، كما قال سبحانه عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال عن قوم هود وقوم صالح وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعني كانوا عالمين بأن أنبياءهم كانوا على حق وأنهم كانوا رسل الله وكانوا وتبين لهم ذلك ولكن لم يتبعوه. فإذا من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، لابد إذا أن يقر بلسانه قول القلب ومعه قول اللسان. إذا علم وعرف وصدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهذا لا يكون مؤمنا، كما قال هنا عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنت أنفسهم، استيقنوا أن موسى رسول الله وأنه حق، ولكن جحدوا بها وكفروا وظلموا. لماذا؟ لظلمهم وكبرهم وعلوهم. فإذا لا ينفع، قال من عرف بقلبه ولم يقرر بلسانه لم يكن مؤمنا. إذا عرف بقلبه قال أعلم بقلبي أن محمد رسول الله ولكن لا ينطق بالشهادة، هل يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. لهذا يقول الإمام القيم بعد ذلك وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال له موسى أعلم يا فرعون أنك أعلم أنك تعلم أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. قال فهؤلاء، يعني هؤلاء الكفار من أعداء الرسل والمخالفين لهم والكافرين بهم، قال فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقروا بألسنتهم. ثم قال بعد ذلك وكذلك، إذن هذا الأمر الأول، من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا، لا بد من قول القلب وقول اللسان. قال من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. إذا كان عنده قول القلب ولم يكن إذا كان عنده عفوا إذا كان عنده قول اللسان ولم يكن عنده علم قول القلب وهو العلم والمعرفة والتصديق، يعني يشهد أن محمد رسول الله وفي قلبه لا يعترف بذلك بل يكفر به والعياذ بالله تعالى، ماذا يكون هذا؟ يظهر خلاف ما يبطن، ماذا يكون؟ هذا منافق وليس مؤمنا. لهذا قال من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين. إذن إذا قال إذا عرف بقلبه إذا كان عنده قول القلب ولم يكن عنده قول اللسان لا يكون مؤمنا، وإذا كان عنده قول اللسان وليس عنده قول القلب من العلم والمعرفة والتصديق لا يكون مؤمنا. قال وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعادات، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. يعني هذا شخص يقال بقلبه يعلم ويصدق ويعرف بقلبه ويقول أيضا بلسانه، ولكن ينقصه ماذا؟ ينقصه عمل القلب من محبة، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه، ويعلم أن بقلبه يعلم أن الرسول رسول أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، ولكن ليس عنده عمل القلب من محبة الله ورسوله وموالاة أولياء الله عز وجل ومحبته ومعاداة أعدائه، بل يوالي أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطعن فيه ويبغضه تجده يواليه ويحبه، ومن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يعاديه، فهل هذا يكون مؤمنا؟ قال ويستسلم بقلبه لله وحده، يستسلم لله ولكن يستسلم أيضا لفلان وعلان بقلبه. قال وإن قاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته وظاهر وباطن، ظاهر وباطن. إذن لا يكفي قول القلب وقول اللسان إذا لم يكن هناك عمل القلب من المحبة، محبة الله ورسوله وبغض أعداء ومحبة أولياء الله عز وجل ومعاداة أعداء وبغضهم، إذن وتعظيم الله عز وجل وإجلاله وخشيته والإنابة إليه والخضوع له سبحانه وتعالى، هذه كلها يعني إذا لم يكن هذه خاصة هذه الأمور من محبة الله ورسوله وبغض أعدائه ومحبة أولياء الله عز وجل وبغض أعدائهم، فإن إيمانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمن حتى يأتي بعمل القلب، لا بد من عمل القلب. قال بعد ذلك وإذا فعل ذلك يعني عرف بقلبه وأقر بلسانه وعمل أيضا بقلبه، قال لم يكفي في كمال إيمانه، لأن هذه أصول الإيمان، هذا كمال إيمانه. قال وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به، هذا كلام الإمام القيم رحمه الله في عدة الصابرين. قال فهذه الأركان الأربعة التي هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع إلى علم وعمل، أي علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان، علم القلب هو قوله وعمل القلب يعني هو عمله، وكذلك قول اللسان وعمل الجوارح. إذن ما هي الأركان الأربعة؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وقال أيضا هذه المسائل الكبار، مسائل التي ينبغي على طالب العلم أن يعرفها وأن يضبطها، يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وأحكام تاركها صفحة 86-87 طبعا دار الفوائد، قال حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، قول القلب هو الاعتقاد، والاعتقاد يعني بمعنى العلم والمعرفة والتصديق. قال: وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام. إذا يقول الإمام القيم رحمه الله: القول قسمان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام. قال: والعمل قسمان، عمل أولا عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، ثانيا عمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. إذا لم يكن هناك لا قول القلب لا قول اللسان لا عمل القلب لا عمل الجوارح، هذا يزول إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. قال: وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة. إذا زال تصديق القلب وهو قوله العلم والمعرفة والتصديق لم تنفع الأجزاء الأخرى، بل يكون منافقا إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. إذا كان هناك قول القلب وقول اللسان ولم يكن هناك عمل القلب، قول القلب كان قول القلب مع قول اللسان ولم يكن هناك عمل القلب، قال الإمام القيم رحمه الله: هذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، يعني إذا لم يكن هناك عمل القلب فإن الإيمان لا يصح. قال: وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. إذا كان عمل إذا قال بقلبه كان عنده علم ومعرفة وتصديق، ولكن لم يعمل بقلبه من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة أوليائه ومعاداة أعدائه. قال: وأنه لا، يعني قول أهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. إذن هؤلاء لم يكن عندهم عمل القلب من المحبة والانقياد، مع أنهم كانوا يعلمون، كانوا مصدقين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله عز وجل، رسول من عند الله حقا وصدقا، ولكن لم يتبعوه، لم يكن عندهم عمل القلب. إلى أن قال رحمه الله: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهنا يبين خطأ المرجئة، وهم فرقة من أهل البدع الذين لا يجعلون أعمال القلوب لا يدخلونها في مسمى الإيمان، عمل القلب والجوارح لا يدخلونه في مسمى الإيمان، يقولون يكفي التصديق ولو لم يعمل بقلبه. وكذلك بين شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة هذا الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من طوائف أهل البدع، فقال رحمه الله كما في جامع المسائل المطبوع تحت إشراف يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، قال في المجلد الخامس صفحة 6200: ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية. إذن الجهمية يقولون الإيمان يكفي المعرفة والعلم والتصديق، قول القلب فقط، ولو لم يقل بلسانه فهو مؤمن. قال: ومن هنا، إذن يقول شيخ الإسلام، انتبهوا إلى هذا الكلام، ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول، إما قول القلب الذي هو علمه أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك، وهذا قول الجهمية، ومن تبعهم كأكثر الأشعرية وبعض متأخر الحنفية. إذن هؤلاء يقولون يكفي في الإيمان مجرد القول، قول القلب وهو العلم والمعرفة والتصديق. قال: وإما قول القلب واللسان، هذا قول آخر وهو القول المشهور عن المرجئة، أنه يكفي قول القلب وقول اللسان ولا يجعلون أعمال القلوب شرطا في صحة الإيمان. قال: وإما قول القلب واللسان كالقول المشهور عن المرجئة ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيمان. ما جعل حب الله عز وجل ولا خوف الله عز وجل من الإيمان، فغلطوا في هذا الأصل. إذن هذا القول قول خاطئ من أقوال أهل البدع. إذن جعلوا هؤلاء جعلوا الإيمان قولا فقط، قول القلب عند طائفة وقول القلب واللسان عند طائفة أخرى، أما العمل عمل القلب والجوارح فلا يدخلونه في الإيمان. قال وغلطوا غلطا آخر، هذا من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، قال وغلطوا غلطا آخر غلطت الجهمية فيه أعظم، وغلطوا غلطا آخر أعظم وقد غلطت الجهمية فيه، وهو أنهم ظنوا القلب يقوم به الإيمان قياما لا يظهر على الجوارح، فظنوا أن الإنسان يقوم بقلبه تصديق تام للرسول ومحبة تامة للرسول، وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن، بل يقولون نحن نحكم بكفره ظاهرا وقد يكون في الباطن من أولياء الله. إذن الخطأ الثاني، الخطأ الأول أنهم يجعلون الإيمان مجردا من العمل وجعل الإيمان من باب القول فقط. الخطأ الثاني وهو أنهم يعني لم يجعلوا تلازما بين الظاهر والباطن، بين القلب والجوارح، وظنوا أن الإنسان قد يكون مؤمنا كامل الإيمان ولا يظهر ذلك على جوارحه من الانقياد والطاعة والعمل بما يحبه الله عز وجل ورسوله والانتهاء عما ينهى عنه الله عز وجل ورسوله. لهذا قال فظنوا أن الإنسان يقوم بقلبه تصديق تام للرسول ومحبة تامة للرسول، وهو مع هذا يشتمه ويلعنه ويضربه من غير إكراه، فصاروا لا يجعلون شيئا من الأعمال الظاهرة مستلزما للكفر الباطن، ولا ظهر منه يظهر من الرجل أعمال كفرية وضلالات يعني وأعمال مخالفة للشرع، يقولون نحن نحكم بكفره ظاهرا ولكن قد يكون في الباطن من أولياء الله، يعني هو كامل الإيمان ويصدر منه أمور عظيمة من شرب الخمر ومن السرقة ومن الكذب وغير ذلك من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية، ويقولون هذا مؤمن كامل الإيمان. فإذا جعلوا الباطن والظاهرة غير متلازمين، والأعمال الظاهرة لا تستلزم الكفر الباطن، الأعمال الكفرية الظاهرة يعني لا تستلزم الكفر الباطن، فيعني فرقوا بين الظاهر والباطن، يعني لم يجعلوا استلزام الظاهر للباطن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال في هذه الرسالة، نعود إذن إلى هذه الرسالة، قال ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء. إذن قال فإنه يوجب الحياء، وقد ذكر المصنف رحمه الله في موضع آخر وهو كتاب مدارج السالكين كلاما يعضد ما ذكره هنا في المجلد الثاني صفحة 67-400 إلى صفحة 62-400، قال في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، فالحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به، إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله، فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. إذن ذكر في مدارج السالكين أن الإحسان يوجب الحياء، وأن الحياء نابع، الحياء من الله عز وجل نابع من مشهد الإحسان ومن ثمرات مشهد الإحسان. وقد جاءت باقة من الأحاديث النبوية الشريفة فيها حث للمؤمنين على الحياء من الله عز وجل، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في الزهد والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن يزيد الأزدي رضي الله عنه مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيك أن تستحي من الله، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. وهذا الحديث مخرج في الصحيحة الشيخ الألباني بي رقم 41-700. وكذلك روى الإمام الترمذي والإمام النسائي في الكبرى والإمام أحمد وحسنه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فتبين من هذا أن الحياء دليل على، أو من ثمرات، عفوا، أن الحياء من ثمرات الإحسان، الحياء من الله عز وجل من ثمرات الإحسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به المؤمنين. وهذا الحياء كما يقول الإمام بالقيم، الحياء من الله عز وجل دليل على حياة القلب، فيقول رحمه الله في مدارج السالكين: والحياء من الحياة، والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكنه مقصور، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح، فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله: على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. ويقول: قلة الحياء ناتجة عن موت القلب والروح والعياذ بالله تعالى. لهذا قال: كلما كان القلب أحيا، يعني كانت حياته تامة، كان حياؤه أتم. فتبين من هذا كله أن مشهد الإحسان المتضمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المشهد يورث في العبد الحياء من الله تعالى. ثم قال المصنف: ويوجب الإجلال والتعظيم. قال: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم، أي يوجب الإجلال والتعظيم. الإجلال مصدر من أجل يجل، أجل يجل إجلالا، ومعنى الإجلال التعظيم، معنى الإجلال التعظيم. ولكن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإجلال أخص من التعظيم، يعني الإجلال لغة هو التعظيم، ولكن من حيث الاصطلاح قال الإمام ابن القيم: الإجلال أخص من التعظيم. فقال رحمه الله في مدارج السالكين مجلد 281: الإجلال تعظيم مقرون بالحب. الإجلال يجمع التعظيم مع المحبة، وهذان هما ركن العبادة، المحبة، العبادة التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها مبنية على ركنين عظيمين، وهما المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم، محبة الله عز وجل وتعظيمه، وهذان مجموعان في الإجلال. إلى أن قال يعني رحمه الله الإمام القيم: والإجلال للمقربين، يعني الإجلال، إجلال الله عز وجل من صفات المقربين، وهم أصحاب المراتب العلى، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذه في أول سورة الواقعة، وفي آخر قال الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فالمقربون هم أولياء الله عز وجل، يعني أعلى مرتبة لولاية الله عز وجل. وكذلك من أسماء الله الحسنى العظيم، قال هنا يعني الإحسان يوجب الإجلال والتعظيم، والله عز وجل أهل أن يعظم، ومن أسمائه الحسنى العظيم، وسبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام. ومعنى ذو الجلال والإكرام أي أهل أن يجل وأن يكرم. تبارك اسم ربك كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام معناه أهل، على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية، ذو الجلال والإكرام أي أهل، هو أهل أن يجل سبحانه وأن يكرم، أهل أن يعظم وأن يكرم. كما يقال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي المستحق لأن يتقى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل التقوى يعني مستحق، أهل أن يتقى وأهل أن يغفر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. كذلك قوله ذو الجلال والإكرام أي أهل أن يجل وأن يكرم، والإجلال من جنس التعظيم والملك، والإكرام من جنس المحبة والحمد، فهو سبحانه له الملك وله الحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الخلاصة الله تبارك وتعالى أهل أن يجل وأن يعظم لما له من الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى، وكلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ازداد إجلالا وتعظيما له سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 63 و400، قال: منزلة التعظيم تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. ولا شك أن درجة الإحسان هي أعلى مراتب المعرفة، كيف وصاحب هذه المرتبة يعبد الله وكأنه يراه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: إذن ومشهد الإحسان إصلاح أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية، يعني مشهد الإحسان يوجب الخشية، والخشية مصدر خشية يخشى خشيا وخشية أي خاف، هذا هو المعنى اللغوي، خشية الشيء يعني خاف. ولكن في الاصطلاح قال الإمام القيم رحمه الله: الخشية أخص من الخوف، فهي خوف مقرون بمعرفة. إذن الخشية ليس خوفا كسائر الخوف، بل هو خوف مقرون بمعرفة بعلم. لهذا قال الإمام القيم رحمه الله يعني مبينا الفروق بين الخوف والخشية، يقول رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 180 طبع دار الفوائد، قال: والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. إذن الخشية خشية الله عز وجل تتضمن خوفه سبحانه وتعالى، وتتضمن مع العلم به ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السمية العلى وأفعاله العظيمة التي هي آثار لأسمائه وصفاته. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله: فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين. إذن الخشية هي مرتبة العلماء العارفين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، من هم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى؟ العلماء بالله تبارك وتعالى وبشرعه وبدينه، وهذا يبين لكم فضل العلم والعلماء. أما عامة المؤمنين فعندهم خوف من الله عز وجل، أما الخشية فهي للعلماء العارفين. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال: وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. هذا كله من كلام يعني من تمام كلام الإمام القيم، تتمة لكلامه. قال: وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، قرن بين العلم والخشية، لأن الخشية تتضمن الخوف مع العلم. وهذا الحديث رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال أيضا، هذا تتمة كلام الإمام القيم، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. إذن خشية النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على ماذا؟ على علمه بالله تبارك وتعالى، فهو أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: لو تعلمون ما أعلم مما عند الله عز وجل من الثواب والنعيم المقيم ومن العقاب الأليم ومما هو موصوف به سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى والصفات السمية العلى، قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بكماله بتمامه عن أبي ذر، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة إلى قوله ولبكيتم كثيرا، يعني في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم ورد قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أما هذه الحديث بكماله وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو حديث حسن. هذه الزيادة يعني حسنة، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فصاحب الخوف يلتجئ إلى الهرب والإفلات، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم. صاحب الخوف، صاحب منزلة الخوف من سائر المؤمنين، يلتجئ إلى الهرب والإفلات، أما صاحب الخشية فهو يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم لأنه عالم. ومثلهما، يضرب مثلا صاحب الخوف وصاحب الخشية، قال: ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق. يعني الفرق بين صاحب الخوف وصاحب الخشية كالطبيب الذي له علم بالطب فهو صاحب الخشية، والذي لا علم له بالطب فهذا صاحب الخوف. قال: الأول إذا أصابه مرض، يعني صاحب الخشية والذي له علم الذي له علم بالطب يعني، ويشبهه بصاحب الخشية. الأول صاحب الذي يعني الذي له علم بالطب يلتجئ إلى معرفة بالأدوية والأدواء، يعالج نفسه ويعرف الأدوية ويعرف الأمراض وعلاجها، فهذا صاحب علم وهذا هو صاحب الخشية. أما صاحب الخوف وهي منزلة أقل، وهو مثل من لا علم له بالطب، إذا جاءه المرض ماذا يفعل؟ يلتجئ إلى الحمية والهرب، يلتجئ إلى الحمية وإلى يفر يعني ويتخذ الأسباب للحماية يحمي نفسه من ذلك المرض، ولكن دون علم بحقيقته ولا معرفة دوائه وعلاجه. ثم بين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عظم منزلة الخشية وجلالة قدرها، فقال: الخشية من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهلها في كتابه وأثنى عليهم فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، ما هي النتيجة؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال: وفي المسند، يعني مسند الإمام أحمد والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما أتوا قلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحة برقم 162 في السلسلة الصحيحة. فإذا الخشية فرض واجب على كل أحد، وهي من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الخشية هي منزلة، يعني أهل الخشية هم أهل العلم بالله عز وجل، منزلة العلماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.